بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب ما يباح من الغيبة.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الباب مقدمة نافعة تحدث فيها عن الأحوال التي تباح فيها الغيبة، وذلك لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها. فذكر من ذلك التظلم والاستعانة على تغيير المنكر وعند الاستفتاء وعند تحذير المسلمين من الشر، وذكر أيضا المجاهر بالفسق والبدعة، وذكر أيضا المعرف. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأدلة على ذلك، بدأها بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشير. ثم أذن له عليه الصلاة والسلام بالدخول، فأخذ من ذلك أهل العلم جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، أي في حدود ما تقتضيه وتتطلبه المصلحة في مثل ذلك المقام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري. قال: قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.
هذا يؤخذ منه التحذير من أهل البدع والضلال ورؤوس الباطل، وتأرية المندسين في صفوف المسلمين على وجه الإفساد والتخريب لأديان المسلمين والتفكيك لروابطهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار.
هذا فيه ذكر المرء بما يكره، وهو داخل في الغيبة عند التعريف بحال الرجل عندما يسأل عنه لأجل زواج أو تجارة أو نحو ذلك، فإنه يعرف به في حدود ما تقتضيه المصلحة، لأن الدين النصيحة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه.
أي نزلت سورة المنافقون وهي فاضحة لهم، وهذا فيه دلالة كما سبق على فضح رؤوس الضلالة وهتك أستارهم والرفع بهم لولاة أمر المسلمين، وأن ذلك ليس من الغيبة وإنما هو من العمل على حماية الدين وحفظه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
وهذا فيه ما سبق أن نبه عليه المصنف رحمه الله جواز الغيبة عند الاستفتاء، كأن يقول زوجي كذا أو ولدي كذا يفعل من الأمور كذا وكذا، فما الذي يكون الحكم في مثل ذلك؟ فيجوز ذلك عند الاستفتاء، على أن المصنف رحمه الله سبق أن نبه أن مثل هذا المقام الأولى أن يقول للمفتي ما حكم من فعل كذا وكذا، دون أن يعين إن كان ابنا أو بنتا أو زوجا أو نحو ذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.
النميمة جريمة عظيمة، ويسبب وجودها فسادا عريضا بين الناس، وتهاجرا وتقاطعا وتدابرا، حتى قال بعض السلف: إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. وذلك من خطورة النميمة على المجتمعات، وقد جاءت الشريعة بتحريم النميمة والتحذير منها وبيان خطورتها، وأنها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
قوله عز وجل هماز، أي كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك. وقوله مشاء بنميم، أي يمشي بين الناس بالنميمة، وهي نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء. وقول الله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا فيه التنبيه إلى أن النميمة من جملة العمل الذي سيحاسب عليه المرء يوم القيامة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه.
هذا من جملة الوعيد الذي ورد في السنة على كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وما من شك أنه يدل دلالة واضحة على خطورة النميمة وعظم مضرتها على النمام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. قال العلماء: معنى وما يعذبان في كبير، أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما.
هذا الحديث فيه خطورة النميمة، وأنها من كبائر الذنوب وموجبة للعقوبة، ومن ذلك العقوبة في القبر، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. وبين النووي رحمه الله تعالى المعنى، أي عند الناس أو في زعم من وقع في هذا الأمر. وقوله بلى إنه كبير أي إنه من كبائر الذنوب، ولهذا استحق عليه العقوبة في القبر. قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. الشاهد أن هذا الحديث فيه خطورة النميمة، وأن صاحبها مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وأنه مستحق عليها أن يعذب في قبره.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه بفتح العين المهملة وإسكان الضاد المعجمة وبالهاء على وزن الوجه، وروي العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، وهي الكذب والبهتان. وعلى الرواية الأولى العضه مصدر، يقال عضهه عضها أي رماه بالعضه.
هذا الحديث فيه التحذير من النميمة التي هي القالة بين الناس بنقل الحديث من شخص إلى آخر. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. وذلك أن خطورة النميمة على الناس في إيقاع الفساد شبيهة بخطورة السحر، بل مضرتها كما تقدم أشد من الفساد الذي يقع على يد الساحر، لأن من يمشي بالنميمة بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى على وجه الإفساد يوقع بينهم من العداوات والتباغض والتناحر الشيء الكثير، فهي تؤدي إلى ما يؤدي إليه السحر، بل هي أشد مضرة منه في هذا الباب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوه.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الوشاية ونقل كلام الناس إلى الولاة مما يترتب عليه إغار الصدور أو نحو ذلك مما يقع فيه مضرة عظيمة. والشريعة جاءت بحسم مثل هذه الأمور قطعا لأسباب الفتنة، وأيضا أسباب وقوع التدابر والتعادي بين المسلمين. أما إذا كان هناك مفسدة من شخص يخشى على المجتمع منه مضرة في عقائدهم وأديانهم وتفتيت وحدتهم، فإنه ينقل حاله إلى ولاة الأمر لكف فساده ومنعه من الشر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي.
هذا من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا أحد ينقل إليه كلام الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم، فيحب أن يخرج إليهم وهو سليم الصدر. ولهذا كثيرا ما يكون الإنسان محبا لشخص يقدره ويرى أنه رجل كريم فاضل، ثم إذا نقل إليه شيء عنه كرهه ونفر منه وصار يبغضه. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يبين حاله فلا بد من ذلك لكي لا ينتشر الشر والفساد وتحصل الفتن. لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده من هو متكلم فيه وهو الوليد ابن أبي هشام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
هذه الترجمة في ذم هذه الحال، وهو أن يكون الإنسان له وجه يلقى به الناس ويبطن وجها آخر، وهذا جاءت الشريعة بذمه وأنه من شر الناس. وإذا كان يظهر للناس إيمانا ويبطن كفرا ونفاقا وطغيانا فهذا أعظم ما يكون في هذا الباب، وهذه صفة المنافقين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه.
هذا الحديث يتكون من جمل ثلاث، كل جملة مصدرة بقوله تجدون، وقال ذلك على وجه التنبيه والتعريف والبيان. الجملة الأولى قال: تجدون الناس معادن، أي حالهم مثل حال المعادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فكما أن المعادن متفاوتة في نفاستها وجودتها، ففيها النفيس وفيها غير ذلك، لكن الخيرية في الإسلام بحسب عناية المرء بالدين وفقهه فيه وحسن إقباله على الله سبحانه وتعالى. والجملة الثانية قوله: وتجدون خيار الناس في هذا الشأن، يقصد الولاية والخلافة والإمرة، أشدهم كراهية له، فهذا خير الناس. أما الشخص الذي يحب الإمرة ويبحث عنها ويطالب بها فأمره فيها على خطر، لكن الذي يكرهها ثم تحصل له مع كراهيته لها فإن الله سبحانه يعينه عليها، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والجملة الثالثة قوله: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يأتي كل طائفة ويظهر لهم أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض لهم. وهذا من صفات المنافقين، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فاعله بأنه شر الناس.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
أي أن الواجب على من دخل على سلطان أن يكون ناصحا له، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.